أدعوكم إلى أن ترتعوا في رياض الجنة، مذكرا إياكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما هي رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. ومجالس الذكر كما فسرها السلف هي حلق العلم. وأيضا ما أفتأ أذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، فأنادي إخواني الذين أعطوا ظهورهم للحوائط أن يلبوا نداء الرحمة وغشيانها حتى لا تحفهم الملائكة من ورائهم أو من أمامهم. لو جلستم هكذا في الوراء الملائكة ستحفكم من أمامكم ولن تنالوا، يعني لن تنالوا البركة والرحمة. فبارك الله فيكم عشان الملائكة تحف من ورائكم وتنالوا رضا الله عز وجل. تزال الصحوة الإسلامية تعاني كثيرا من القصور في علاقاتها الاجتماعية مع المجتمع بشتى طوائفه وشرائحه. وعلى قدر قصور هذه العلاقات وعدم قدرة شباب الصحوة والمنتمين إليها في التعامل إزاء هذه العلاقات، على قدر ما يكتب النجاح للصحوة. ولعل من أهم الشرائح ومن أهم الطبقات التي يتعامل معها شباب الصحوة وتؤثر، أي هذه الطبقات، في نجاح الشاب الملتزم في تمسكه بدينه وقيامه بأمر شريعته، أهم هذه الطبقات تأثيرا بالسلب والإيجاب هي طبقة الآباء والأمهات. لذلك نقول إننا نحتاج، كما نحتاج إلى تنظير وتأصيل كثير من القضايا التي تمر بها صحوتنا الإسلامية، نحتاج أيضا إلى تنظير هذه العلاقات وإلى تأصيلها وإلى الرجوع بها إلى حكم الشرع. أولسنا الذين ننادي الناس بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك نحتاج في هذه العلاقة مع الآباء والأمهات إلى أن نؤصل لها، أن ننظرها، أن نرجع بها إلى فهم سلفنا الصالح، خاصة أن هذه العلاقات لها أثر كبير في تقدم مستوى الشاب المتنسك أو الشاب الملتزم. ولا أغالي إذا قلت، وموضوع محاضرتنا اليوم هو علاقة الشاب الملتزم بالأسرة، لا أغالي إذا قلت إن هذه العلاقة جزء محوري فلكي، يعني حول فلكه تدور مصلحة الشاب الملتزم. قد يستمر في إيمانياته وفي التزامه وفي طاعاته وفي إقباله على الله إذا كانت علاقته بالأسرة على النحو المطلوب أو على النحو المرجو. وقد تحصل له انتكاسة والارتكاسة والنكوص سريعا إذا كانت هذه العلاقة على غير النحو المرجو. ولكم سمعنا من أبناء أرادوا، منوا أنفسهم بالالتزام، فكانت أول عقبة واجهوها هي آباؤهم وأمهاتهم. يريد الشاب أن يصلي صلاة الفجر في جماعة فيأبى عليه أبوه، يريد الشاب أن يلتحي أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الحائط العظيم العالي والسور السامق الذي يحول بينه وبين ذلك أبوه وأمه، يريد أن يتعلم أن يحفظ القرآن فيجد من يصرفه عن كل ذلك أبوه وأمه بزعم أو بدعوى ضرورة الاهتمام بالدراسة أو بالمدرسة أو بالكلية والجامعة. كثير من المشكلات تعرض للشباب ويكون السبب الأول أو العائق الأول فيها هو الأب أو الأم. ونحن هنا لا نكرس أو لا نشير إلى أن الأب والأم في المجتمع هم المشكلة، لا، ولكن نقول بصراحة وبصدق وموضوعية إن كثيرا من التصرفات التي تصدر من الملتزمين المبتدئين تكون في الغالب هي العامل الذي يشكل نوعية العلاقة أو نوعية التصرف أو نوعية رد الفعل من قبل الآباء والأمهات. لذلك نحن نحتاج إلى أن نعلن منهجنا وإلى أن نؤصل للشباب لشبيبتنا أن نؤصل لهم هذه العلاقة كما قررها الشرع، وأن ننادي فيهم بما يجب أن يفعلوه وأن يتصرفوه تجاه أول نسكهم وأول بداية طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الطريق إلى الله عز وجل مليء بالمحن والابتلاءات. والعائق الذي يقف أمامك أيها الشاب الملتزم، وهذا العائق ليس بالضرورة أن يكون حتى مع المبتدئين، لأن كثير من الإخوة يعاني من الأب والأم حتى بعد أن يمر في سلك الالتزام وفي سلك الطاعات أمدا بعيدا. لذلك نحن نحتاج جميعا إلى مثل هذه الوصايا والنصائح التي نؤطر فيها علاقتنا مع أسرنا بما يرضي الله تبارك وتعالى وكما أمرنا الشرع المطهر. هذه الوصايا أو هذه العلاقة التي نريد أن نصححها ونريد أن نقومها تقوم على أمرين أو على قاعدتين. القاعدة الأولى بر الآباء، أي بر الأبناء بالآباء ثم بر الآباء بالأبناء، فإنهما قضيتان متضايفتان. يعني متضايفتان؟ لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا يصح من الأب والأم أن يطالب الابن بالبر ما لم يكونا هما بارين بابنهما، ولا يصح للابن أيضا أن يطالب ببر أبيه وأمه به ما لم يكن هو قائم بأعظم البر المأمور به في القرآن والسنة. قضيتان ملتصقتان متضايفتان، لا بد أن ننادي بهما وأن نؤصل بهما العلاقة التي تقوم بين الابن وبين أبيه وأمه. لذلك نقول إن قضية بر الوالدين فضلا عن كونها من مكارم الأخلاق التي دعت إليها شريعتنا الغراء، هي أيضا أصل أصيل من أصول الدعوة التي بها نستطيع أن نمضي قدما في دعوتنا إلى الخلق. لأن فشل الإنسان في دعوة أول طبقة يواجهها، في دعوة أول حائط يواجهه، في مواجهة أول مشكلة يواجهها، إيذان بأنه لن يستطيع أن يدعو من وراء ذلك. فإذا استطاع أن يتعامل الشاب الملتزم مع الأب ومع الأم المعاملة الشرعية المطلوبة، ولا شك سيكون على معاملة الآخرين أقدر وأجدى. لذلك نحن سنقرر في هذه المحاضرة حكم الشريعة في بر الوالدين، ونذكر الآثار والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة، ثم نقرر أيضا قضية بر الآباء بالأبناء، ثم ننادي ببعض النصائح التي لابد أن يفهمها وأن يتخذها كل شاب ملتزم أو أي إنسان يعاني علاقة فاسدة أو يعاني صعوبات في علاقته مع أبيه وأمه. بر الوالدين يأتي في الأوامر بعد في أوامر الشرع بعد توحيد الله تبارك وتعالى، وما قرن الله عز وجل أمرا من أمور الشرع بشيء إلا بر الوالدين حينما قرنه بالتوحيد. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا في سياق ذلك: قال فلا تقل لهما أف. قال البغوي رحمه الله: يريد لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم، والأف والتف وسخ الأظفار، ويقال لكل ما يستثقل ويضجر منه أف له. قال مجاهد: لا تقذرهما كما كانا لا يقذرانك. يعني معنى قوله ولا تقل لهما أف أي لا تضجر ولا تستقذر خدمتهما كما كانا لا يستقذرانك. كما كانا في طفولتك لا يستقذران أن يمسحا عنك الخراء، فلا تستقذر أن تعتني بهما ولو أدى الأمر إلى أن تمسح عنهما الخراء. فلا تقذرهما كما كانا لا يقذرانك. وقال الهيثمي: وقل لهما قولا كريما، أي أمر بأن يقال لهما القول الكريم أي اللين اللطيف. وقال أبو البداح التجيبي: قال قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. العبد المذنب إذا أذنب في حق سيد جبار متكبر فظ غليظ، ماذا يكون حاله؟ خضوع وذلة واستكانة. وقال معاوية بن إسحاق عن عروة قال: ما بر والده من شد الطرف إليه. ما بر والده من شد الطرف إليه، يعني شد الطرف إليه، يعني شد النظر إليه، بصله كده بعيون جريئة. ما بر والده من شد الطرف إليه. وقال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عطاء: لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك. أنت بتقول إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك ولا إليهما تعظيما لهما. وقال عروة: لا تمتنع من شيء أحباه. ولا يختص بر الوالدين بكونهما مسلمين، بل حتى لو كانا مشركين يجب أن يبرهما. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك، ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروف، أي حتى لو كانا مشركين. نزلت في سعد بن أبي وقاص، جاهدته أمه على أن يشرك ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يطعها في الشرك، ولكنه كان أبر قريش بأمه. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في صلتي، في صلتي لرحمها، أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك. قال: نعم صلي أمك. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك، بر فعل أمر، بر، بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، أي أعظم الناس وأولاهم بالبر الأم، ثم الأب، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم الأدنى فالأدنى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. فجعل بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة لوقتها. ويفهم منه عدم تقديم بر الوالدين على الصلاة، والمقصود بها الصلاة الإيه؟ صلاة المفروضة وليس النافلة، وإلا فإن النافلة ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان في حديث مين اللي هو جريج المشهور، أنه استدل به بعض العلماء لما جاءته أمه ونادته وكان في صلاة نفل، فقال: أي ربي، أتم صلاتي أم أجيب أمي؟ فأتم صلاته فدعت عليه أمه. فاستخلص العلماء من هذا جواز قطع الإنسان لصلاة النافلة إذا ناداه أبواه، وهو مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب كثير من العلماء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد، استأذن يطلب منه أن يجاهد معه، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله، عايز الأجر فعلا من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى لأبي داود والنسائي عنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان حزنا على فراقي. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال فبرها. وصح عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. ونسوق هذه الأحاديث في بيان أن الأقربين أيضا والأرحام والأقارب لهم حق أيضا من هذه الصلة ومن هذا البر الذي أمر به الشرع. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. وهذا كان في الجاهلية، لأنه لو كان في الإسلام كان الرسول أقام عليه الحد القصاص بالاعتراف، ولكن هذا كان في الجاهلية وأسلم فجب الإسلام ما كان في جاهليته. قال فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك حية؟ أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمي؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، من بر الأم، من بر الوالدة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، زي ما هناك قال أي الأعمال أفضل، صلاة لوقتها وبعدين بر الوالدين، أيضا في المقابل أكبر الكبائر قال الإشراك بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، كررها ثلاثا. قلنا بلى يا رسول الله، يعني أنبئنا. فقال الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه، في رواية أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ في حد يسب أباه، يسب أباه وأمه؟ فقال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني سبه لأبي غيره وأم غيره مدعاه لأن يسب غيره أباه وأمه، فيكون هو سبب، يكون هو الرجل يكون سببا في أن يسب الناس أباه وأمه. يسب الرجل، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وحدث المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة، الحلة ثوب رائق مكون من ثوبين، فسألناه عن ذلك، أي سألناه كيف أنت تلبس حلة وغلامك يلبس نفس الحلة زيك، عبد رقيق كيف يلبس من نفس جنس ملابسك؟ فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال إن خدمكم إخوانكم، جعلكم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، أن يستسب الرجل لوالده، أي أن يسب الناس، يسب آباء الناس وأمهاتهم، فيكون هذا السب سببا في سب الناس لأبيه وأمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو هريرة لا تمشين أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له. وهذه من الآفات التي تحدث من كثير من الناس تجاه أبائهم وأمهاتهم، بل وحتى من الملتزمين، أن يمشي الرجل أمام أباه، أمام أبيه، أو أن يناديه باسمه. وهذه يعني رأيتها كثيرا من بعض الشباب، لا يخاطب أباه بلفظ الأبوة، لا يقول له يا أبي، لا يناديه باسمه، يا عبد السميع تزعلن ليه؟ وهذا من العقوق، من العقوق الشديد أن ينادي الإنسان أباه باسمه أو ينادي أمه باسمها. وبر الوالدين ليس خاصا بحياتهما، بل يبرهما أيضا بعد موتهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طب إيه الدليل هنا على أن البر يكون بعد الموت؟ أن الأب الميت يحتاج ولا شك إلى الثواب، يحتاج إلى الحسنات، ومن مقتضيات إحسان الإنسان إلى أبيه أن يكون صالحا. لذلك لما بندعو الشباب إلى أن يكونوا صالحين نقول إن هذا الصلاح ليس لنفسك فقط، بل أيضا لأبيك وأمك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت، موقوف على أبي هريرة، ترفع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي ربي أي شيء هذه؟ بعد ما مات وعلم درجته في القبر أو في الجنة يرفع درجة، يقول أنت خدت علاوة وترقية، فيقول: ربي أي شيء هذه؟ الترقية دي جت منين؟ هذه الدرجة من أين؟ فيقال: ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. ومن البر بهما بعد موتهما قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. ومن البر بعد موتهما التصدق عنهما. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، قال: فإن لي مخرفا، المخرف البستان اللي فيه نخيل، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، يعني قبضت ولم تلحق أن توصي وصية بالصدقة على المساكين والفقراء، وأظنها لو تكلمت تصدقت قبل الموت يعني، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم فتصدق عنها، قال: نعم فتصدق عنها. هذه جملة من الأحاديث والنصوص الشرعية التي تبين أن بر الوالدين أمر لصيق بإيمان الإنسان، ولصيق بطاعته لله تبارك وتعالى، ويتناقض في خلق الإنسان وفي إيمانه وإسلامه أن يكون مطيعا لربه عاقا بأبيه وأمه. ولذلك كان هدي سلفنا الصالح الجمع بين الأمرين، فلم يعهد عن أحد من السلف أنه كان طواعا طائعا لربه عاقا لأبيه وأمه، بل جمعوا وضربوا في ذلك المثل العليا في بر الوالدين. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني دائما يحملها لتذهب لقضاء الحاجات، ولا تشتهي أن تقضي حاجتها برازا أو بولا إلا على ظهري، يعني مش بس بيحملها، لا، وأيضا تبول وتتبرز على ظهري، يعني أحملها إلى مكان قضاء الحاجة. يقول: فهل أديت حقها؟ إذا فعلت ذلك يبقى كده بررت بها البر الواجب المطلوب. فقال عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها، كانت تغسل عنك البراز وهي تتمنى أن تراك شابا يافعا مخلدا في الدنيا، ولكنك تفعل هذا وتتحمله وتقول: إمتى تموت؟ نهاردة قبل بكرة، وأنت تتمنى فراقها. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة بن النعمان كان أبر الناس بأمه، فهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم بدخول حارثة الجنة، وأن سبب دخوله الجنة هو بره بأمه. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته، فقال: يا ابن عمر، أترى أني جزيت أمي هذه التي أحملها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة، ولا بطلقة، أي ولا بطلقة تحملتها أثناء وضعك وحملك، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر. بيحج بأمه وبيلبي أثناء التلبية، يلبي ويقول: إني لها، أي لأمي، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني حتى لو الخيل طفشت منها وسئمت ركوبها أنا لن أسأم، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة زفرتها في الحمل. ومعروف قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم في الغار الصخرة، ودعا كل منهم بعمله الصالح، فكان أحد من دعا ببره بوالديه، وقال ابن المنكدر، محمد ابن المنكدر، قال: بت أكبس رجل أبي، بدلك رجل أبوه، بت أكبس رجل أبي، وبات آخر يصلي يعني التهجد، ولا يسرني ليلته بليلته. يعني له أخ كان عمال يصلي وهو كان عمال يدلك ويكبس رجل أبوه، فيقول: بت أكبس رجل أبي، وبات آخر يصلي يعني التهجد، ولا يسرني ليلته بليلته. يعني أظن أن عملي في تدليك قدم أبي أفضل من إيه؟ أفضل من تهجد ذلك الرجل. وعن أبي عبد الرحمن قال: هذه أمور يا إخواني كثير منا يستصغرها بل يحتقرها ويستذل من نفسه أن يفعل مثل هذه الأشياء، وهي من أعظم البر، بل أزيدكم وأقول هي من أعظم الأعمال التي ترقق القلوب، أن يذلل الإنسان نفسه لأبيه وأمه. قال أبو عبد الرحمن: كان رجل منا برا بوالديه، فأمره أحدهما أن يتزوج، فتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر، ووافقه أهله، فقالت له أمه: طلقها. قال: فاشتد عليه أن يطلق امرأته، واشتد عليه أن يعق أمه. قال: فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه قصته، فقال: ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد هنا بيطلق على من يلد، فيصدق على الأب والأم. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع، فإن شئت فحافظ على الباب، يعني الأب والأم هما باب الجنة، كما ورد في بعض الأحاديث وإن كان في سندية ضعف، الجنة تحت أقدام الأمهات، وسيأتي لعله يأتي بيانه. قال: فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. فقام أبو عبد الرحمن وقال: أنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق امرأته. طبعا القضية دي يعني نحن نذكرها بيانا لموقف السلف، ولكن كل حادثة لها حديث، فما حدش ياخذ القصة دي وأي شر يحدث بين أم وبين زوجته يغلب فيه حق الأم، ولكن الأصل أنك تغلب حق الأم وترضيها على حساب الزوجة، دي قاعدة محسومة مفروغ منها. يعني تبيت وزوجتك ساخطة ولا تبيت أبدا وأمك ساخطة عليك، ولكن قضية الطلاق من عدم دي مسألة تحتاج إلى علاج وفتوى خاصة لكل إنسان حدثت مشكلة بينه وبين أمه. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال: رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت، فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته إلى جحرها، فأدخل يده في الجحر يأخذها، وجعلت تضربه، فقيل له: ما أردت إلى هذه إلى هذا؟ يعني أدخل يده إلى جحر العقرب فأخذت العقربة تضربه، فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ لما أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟ قال: إني أحمد، خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. وكان يمينه الذي يحلف به: إني أحمد وأحمد. وعن الحسن بن نوح قال: كان كهمس يعمل في الجص كل يوم بدانقين، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه. وكان كهمس الدعاء يكسح البيت ويخدم أمه، فأرسل إليه سليمان بن علي الهاشمي بصرة فيها مال، وقال اشتري بها خادما لأمك، لأنه كان مشغولا بخدمتها، وكان أبر شيء بأمه، وأراده على أن يقبلها، أن يقبل الصرة، فأبى، فألقاها في البيت ومضى، فأخذها كهمس وخرج يتبعه حتى دفعها إليه. يعني كان لا يرضى أبدا أن يقوم أحد مقامه في خدمة أمه. وقيل إن محمد بن سيرين كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه، الأمير الظالم الذي يترجاه الناس، كان محمد بن سيرين يكلم أمه بهذه الطريقة. وعن بعض آل سيرين قال: ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع، يكلمها متضرعا متوسلا. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد ابن سيرين وهو عند أمه، فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ شافوه هو بيكلم أمه، هو ماله تعبان عيان زعلان؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه، إذا كان عند أمه. وهذا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو المسمى زين العابدين، كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة. هو ديليق، أنت من أبر الناس بأمه، ولما يجي معاد الأكل ما تأكلش مع والدتك؟ فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. هذه نماذج من سيرة السلف رضوان الله عليهم، لنثبت ونقرر أن قضية البر بالوالدين قضية شرعية وليست مسألة رفاهية. مش جدعنا من الإنسان أن يبر بأمه أو بأبيه، مش أمر يعني خاضع لإرادة الإنسان يجوز له أن يفعل أو لا يجوز، لا، هي مسألة شرعية، كما أنه متمسك بصلاة الفجر في جماعة ومتمسك باللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستعلن بها، ومتمسك بكل آداب وأحكام الشرع، فمنها أيضا البر بالوالدين. وأسوق أبياتا ذكرها بعض الشعراء في بيان حب الأم لأبنائها، تبين مقدار ما يجب على الإنسان أن يفعله تجاه الأب والأم. يقول: أغرى امرؤ غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، أغرى امرؤ غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال: ائتمي بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. روح اذبح والدتك وائتمي بقلبها وفؤادها. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر لمن أغراه، لكنه من فرط سرعته هوى القلب، قلب الأم اللي استخرجه من صدرها، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، قلب الأم اللي قطعه، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ لما تعثر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يعني هذا، يعني الأبيات هذه أثرت فيه كثيرا، فأردت أن أذكرها لكم. وما أجمل أيضا ما قاله بعض الأدباء حينما قال: أيها المضيع لأوكد الحقوق، المعتاد عن البر بالعقوق، الناس لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج سنين، وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، أي نوما،
وغسلت بيمينها عنك الأذى القذر وآثرتك على نفسها بالغذى وصيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت ما لها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك فشبعت وهي جائعة ورويت وهي ضائعة وقدمت عليك أهلك وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتها وما لها سواك نصير هذا ومولاك قد نهاك عن التأفيف فلا تقل لهما أف وعاتبك في حقها بعتاب لطيف ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير بر الوالدين جزء لا يتجزأ أيها الشاب الملتزم في التزامك ولا يسعك وأنت تدعو الناس إلى شرع الله عز وجل أن تكون مضيعا لأعظم الأعمال محبة عند الله عز وجل أعظم الأعمال التي يحبها الله التوحيد الصلاة لوقتها بر الوالدين وأي شريعة يمكن أن تدعو الناس إليها وأنت مرتكب لأعظم الكبائر وهو العقوق بالوالدين وأيم الله ما علمنا أن نبيا وفق في دعوته إلا عندما كان بارا بأبيه وأمه وهكذا كان حال كل الأنبياء حتى إن إبراهيم ألح على ربه بالدعاء لأبيه وهو مشرك حتى نهاه ربه عن الدعاء لأبيه ومع ذلك كانت نفسه تهفو أن يؤمن أبوه وأن يدعى ملة الشرك وكانت دعوة إبراهيم لأبيه من أعظم المثل والوسائل أو أرحامه وأقاربه إذا أراد أن يدعوهم قابل كما قلنا كما أن من شريعة الإسلام التي يلتزم بها كل مسلم أن يبر الإنسان بوالديه فيجب في المقابل ونحن كما ننادي ببر الوالدين ببر الأبناء بالوالدين أو بالوالدين ننادي أيضا ببر الوالدين بأبنائهم بعدم العقوق عقوق الوالدين لأبنائهم بأن يضيعوا حقوقهم بأن يهملوا تربيتهم بأن يجبروهم ويعتسفوا معهم في جبرهم على معصية الله تبارك وتعالى وهذا من أعظم العقوق وأي عقوق أعظم من أن يقطع الإنسان نسله وأن يقطع نفعه بعد موته الإنسان نسله وذكره بين العالمين لا يخلد ما لم يكن ابنه بارا به ولم ينفعه ابنه إلا إذا كان بارا صالحا كما مر معنا في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر ولد صالح يدعو له أيها الأب أي ولد ترجو منه أن يدعو لك في ظلمات ودياج الليالي بالمغفرة والرحمة إذا كنت تربيه على المعاصي والفجور إذا كنت تحول بينه وبين الصلاة
إذا كنت تحول بينه وبين تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تعظم شعائر الشرع في، إذا كنت تحقر شعائر الشرع في حقه، فأن له أن يتذكرك بدعوة، وأن له أن يخاف الله فيك، وأنت الذي نزعت مخافة الله من قلبه، أن له. فلا بد للآباء والأمهات أن يفطنوا إلى هذه القضية، أن بر الأبناء بالآباء والأمهات لا يقوم إلا على أساس الطاعة، لا يقوم إلا على أساس صلاح الولد. فإذا رأوا أولادهم على طاعة وعلى حسن علاقة بالله تبارك وتعالى، فليثمروا هذه العلاقة ولينموها وليزكوها وليشجعوها، ولا يكونوا عقبة في سبيلها بينهم وبين الله تبارك وتعالى. هذان محوران لا بد أن يتجاورا حتى تصح العلاقة بين الآباء وبين الأبناء. ولكن قد يحصل البر من الأبناء بالآباء، ولكن تنفك الجهة، جهة البر من الآباء بالأبناء. فنرى كثيرا من الملتزمين يعانون من عقوق آبائهم بهم، يعانون من صد آبائهم وأمهاتهم لهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهذه نقولها صريحة ونحن متألمون. والعجب العجيب إن الأب والأم يكونا في قمة الفرح والنشوة إذا رأوا أولادهم على الفجور وعلى المعصية. لما كان الابن بيسرح في المسارح والسينما وطايش مع شلل الفسق والفجور، مطمئنين، مطمئنين إلى أن ابنهم يسلك الطريق الصحيح وأنه لن يصاب بأذى. فإذا ما ابتدأ يصلي في المسجد، عايز فلوس يشتري مثلا كتب علمية، يمنع ويواجه بأعدى الحروب ويصد بأعظم الصدود. كيف تكون هذه العلاقة؟ كيف يستطيع الإنسان يفسر هذه العلاقة التي انقلبت رأسا على عقب، لا لشيء إلا لأن الابن اختار الله عز وجل طريقا، إن دل على شيء فيدل على مقدار الحماقة الاجتماعية التي نراها في مجتمعاتنا. ونحن لا نريد أن نذكر بعض المعاذير للآباء والأمهات في هذا المسلك، وإلا فإن الإخوة الذين يأتون ويشتكون من تصرف آبائهم بمثل هذه التصرفات، نقول اصبر على ذلك، فإن أباك وأمك لا يفعلون ذلك إلا خوفا عليك وخشية عليك وظنا بك، ننصحهم بذلك. ولكن من وراء القلب نقول كيف؟ هل نحن أو هل الأب والأم يخاف على ابنه من أمن الدولة أو من القهر أو من الظلم والاعتساف أكثر من خوفي على ابنه أن يكون من أهل النار؟ هل يخاف على ابنه من أن يسير في الطرقات ليلا ليصلي الفجر يقول حتى لا تنهش جسمك الكلاب؟ يخاف عليه من الكلاب ولا يخاف عليه من عقاب الله تبارك وتعالى؟ كيف ازدواجية المعايير هذه إن أنبأت بشيء فإنما تنبئ بأن أصل التربة التي تربى عليها مثل هؤلاء الآباء مبنية على المفاصلة عن الدين وعدم جعل الدين هو المرجعية الوحيدة التي نحتكم إليها في تربية أبنائنا وذرياتنا. خطأ، لابد أن يعيد كل الآباء والأمهات حساباتهم في هذه القضية. إن صلاح الذرية، إن تمسك الأبناء والبنات، إن التزام الشباب والشابات هو من أعظم الفأل الحسن الذي يحدث في بيوت المسلمين، إنها العودة الحميدة لهذه الأمة والدليل الناصع الواضح على تمسك الأسر بشرع الله تبارك وتعالى. فاجعل من هذا النبت النابت في بيتك أيها الأب والأم، اجعل من هذا النبت الصالح الذي نبت في بيتك شجرة إيمانية باسقة فروعها تذكيها، تنميها، تسقيها بما شئت من رعاية ومن كلاء، ولا تكن في يوم من الأيام عدوا لها، وإلا فإنك لن تجني من وراء ذلك إلا الخراب والدمار والويل والثبور. وكم رأينا من آباء وأمهات اضطهدوا أبناءهم وبناتهم لما التزموا، فما وجد الأبناء والبنات من طريق بعد طريق الله يسلكونه ليرضوا أباهم وأمهاتهم إلا طريق الفجور، فآل بهم المآل إلى المخدرات وإلى الدعارة. فقيل لهم أولو كان متطرفا أفضل من أن يكون مدمن مخدرات؟ أو لو ذهب لأمن الدولة راح كده يوم ولا يومين مش أفضل ما يحال بينك وبينه أبد الدهر ولا تراه لأنه قبض عليه في قضية مخدرات أو دعارة؟ أوليس كان هذا الحال أفضل؟ لابد أن يعيد الآباء والأمهات حساباتهم في تربية الأبناء، لأن الناس الآن لا يرون الفخار والكرامة والعزة في انتساب الناس إلى الدين وفي تمسكهم به. لا، لابد أن نعلم أن يكون ابنك أو بنتك من الصالحين والصالحات هذا مصدر فخار للأب والأم، لابد أن يفتخر بذلك وأن يستجهر به مفاخرا بين الناس. لذلك علاجا لهذا الوضع المتأزم بين الشاب الملتزم وبين أسرته نسوق هذه النصائح الغالية التي اجتثثناها من كلام المربين والدعاة والعلماء ومن تجارب من مر بمثل هذه التجارب، ننصح به إخواننا وشبيبتنا ونسطرها كلاما ونصيحة لعلها تكون مرجعا لكل من يواجه مثل هذه المشكلات. أول النصائح الهامة في العلاقة بين الشاب الملتزم إذا ابتدأ الالتزام، أول ما يفعل أن يؤجل المعارك الهامشية والمصيرية، أن يؤجل المعارك الهامشية والمصيرية. الصدام الذي يحدث في الغالب بين الشاب وبين أسرته يكون بسبب حميته لدينه ورغبته في الاستعلام بالتزامه بشرع الله تبارك وتعالى، ولكن للأسف في خضم هذه الحمية وفي خضم نشوة وفرحة الشاب بالتزامه تغيب عنه حقائق أن الإصلاح والتغيير لا يمكن أبدا أن يأتي فجأة، بل إن عامل الزمن في التغيير من أهم العوامل التي يجب أن نضعها في الحسبان. لذلك الأنبياء والمرسلون وضعوا هذا العامل في حساباتهم، فعملوا على الدعوة ولم يسأموا منها وكانوا يكررونها ويؤجلون في صبر وتؤدة المعارك المصيرية أو الصدام النهائي بينهم وبين أقوامهم. لذلك الشاب لا يجوز أن يضع أسرته أباه وأمه وأقاربه وعائلته في كفة والتزامه في كفة، لا، لابد أن تكون هناك حلول وسط يؤجل بها هذه المفاضلة التي ستجعله يستغني تماما عن أسرته، وهذا لا يجوز ولا يليق إلا في المسائل المصيرية، المسائل التي لا يجوز للإنسان أن يتخلى عنها أبدا، وسنذكرها في نصيحة الصمود عند الخطوط الحمراء في القضايا التي تمس المعتقد وتمس الانتماء للدين وتمس الالتزام بشرع الله. هذه لا يجوز للإنسان أن يلتمس فيها حلولا وسطا، بل لابد أن يقف وقفته، هو مأمور بالشرع في الشرع بذلك، ولا محاباة ولا مجاملة في مثل هذه القضية حتى ولو تأتى من جراء ذلك أن يصطدم الصدام النهائي مع أسرته. لذلك سعد بن أبي وقاص حينما راودته أمه على أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أبى، فقالت والله لا أطعم طعاما حتى أموت فتعير بي. يقال قتل أمه لأجل محمد، فطفقت هذه الأم، أم سعد بن أبي وقاص، تمتنع عن الطعام أياما وليالي ذوات العدد، فدخل عليها، وطبعا في كل وقت يدخل عليها سعد بن أبي وقاص بالطعام وتأبى، فدخل عليها في يوم وقال لها يا أما، أدي الوقفة الصامدة في القضايا المصيرية. الترجيح بقى الله، الأم والأب هنا الخيار لا يحتمل، الخيار لا يحتمل، ولا بد أن يذكر الابن الشاب، لابد أن يذكر لأبيه وأمه، يطلب منهم ألا يعرضوه للاختيار بين هذين الطرفين، ما تخلينيش أختار بينك وبين ربنا أو بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخيار فيها حاسم. قال لها يا أمه والله لو أن لك 100 نفس فخرجت أمامي نفسا نفسا ما تركت دين محمد. فلما رأت الصلابة أذعنت وأكلت. دي بقى قضايا مصيرية لا تحتمل التأجيل ولا تحتمل الحلول الوسط، لكن هناك قضايا تحتمل الحلول الوسط. الإنسان مثلا الشاب بيواجه قضايا زي قضية التلفزيون في البيت، بيرى مقدار الفساد اللي بيتعرض ليه تتعرض له الأسرة من جراء هذا الجهاز الخطير. فلا يليق انك تجعل الجهاز في كفة ووجودك في البيت في كفة. تقول لك يا التلفزيون ده يتكسر يا يتقفل يا مش قاعد لكم في البيت. لا، هناك حلول وسط لابد ان تتزلف بها الى قلب الاب والام. لابد ان يعلم اصلا بداية ضرر هذا الجهاز ومقدار الافساد الذي ممكن ان تتعرض له الاسرة. انظر الى دعوة ابراهيم لابيه اول ما دعا، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه يا ابتي، ودي من الاداب، دعاه بنداء الابوة ونسبه الى نفسه، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. استفهام يقرر به فساد عبادة الاصنام. وهذا في إشارة إلى أنك إذا دعوت أحدا إلى قضية فلابد أن تقنعه بصحة تمسكك بهذه القضية. التلفزيون فيه فساد ليه؟ لماذا تدعو إلى ألا يكون التلفزيون هو المرجعية الثقافية للأسرة؟ فساد للعقول وللأخلاق، أقنعهم بهذا. لا يكن منعك للمنكر لمجرد أنه منكر، لأنهم قد لا يكون عندهم قناعة أن التلفزيون أصلا منكر. فبين إبراهيم لأبيه فساد ونكارة عبادة الأصنام. لما تعبد؟ إزاي تعبد إله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ده المفروض الإنسان يعبد إله يسمعه إذا دعا، يراه إذا تكلم أو فعل، ينجده إذا استنجد واستعان به. لكن إله تكلمه وتناديه وتناجيه وهو لا يغني عنك شيئا، ده إله ما يستحقش إنه يعبد. انظر إلى هذا المعنى. القضايا الهامشية التي تحتمل أن يؤجلها الإنسان ولا يقيم الدنيا من أجلها ولا يقعدها، هذه قضية مهمة جدا لابد أن يراعيها أي شاب، لأننا رأينا كثيرا من المشكلات تحدث لأجل قضايا أو فروع هامشية يصلب فيها الابن رأيه وتكون فيها الطوام. النصيحة الثانية، تزكية النفس والتخلق بأعلى الأخلاق حسنا. لابد أن يبصر فيك أبوك وأمك وأقاربك تغيرا جذريا في الأخلاق. فلان التزم، طب ما نشوف حصل ايه في التزام. يجي قبله فلان ده أول لما كان بيقابل أي حد يحتقره، ينظر إليه باحتقار ويتكلم بالكلمات البذيئة وما يقعدش مع قريبه مثلا. فلما التزم وجدوا منه المسلك الحسن، وجدوا منه الإطراقة الذليلة الخاشعة والكلام الحسن، وفي معاملاته رأوا منه الأخلاق الحسنة الممدوحة. قال معقولة فلان ده هو فلان؟ مش ممكن، ده إنسان تاني خالص. هذا التغير الجذري كل أخ مطالب بأن يحققه في نفسه. لا يليق أبدا أن يكون التغير في العبادات فقط، ما كانش بيصلي فبقى يصلي بس، إنما بقية الأخلاق كما هي، المعاملات كما هي، التصرفات كما هي، هذا لا يليق ولا يجوز. بل لابد أن يلمس، ليس فقط الأسرة، أن يلمس المجتمع تغيرا جذريا في كل أخلاقياتك وفي كل تصرفاتك. نصيحة ثالثة، دعوة أفراد الأسرة الضعاف. دعوة أفراد الأسرة الضعاف، في الغالب ما يكون الأب هو العنصر المسيطر على الأسرة، فيحتاج الإنسان أن يكون رأي عام في الأسرة، رأي عام، جماهير غالبة، وهذه الجماهير الغالبة هي التي ستفرض كلمتها في الأسرة. لما تيجي تطالب بأمر وتكون أنت الوحيد المطالب بهذه القضية والكل ضدك، فإنك لن تستطيع أبدا أن تحقق مرادك. ولكن إذا كان يؤيدك في قضيتك كل إخوتك وأمك وكل أقاربك، حينئذ لا يملك الأب إلا الإذعان والرضا بما تريده وبما تمليه عليه. لذلك نشدد على أهمية توطيد العلاقة بالأم، لأن الأم هي الظهير، هي خط الدفاع الأول الذي يستطيع أن يرطب العلاقة بينك وبين أبيك. تستطيع بإقناع أمك بقضاياك أن يكون لك صوت مسموع داخل البرلمان، داخل إيه؟ يعني غرفة اتخاذ القرار. وتستطيع بإفضائك لوالدتك ولأمك بكل مشاكلك وهمومك ومراداتك أن توصل كل هذه المرادات والقضايا إلى والدك إيصالا حسنا لطيفا. النصيحة الرابعة: البذل والتضحية للأسرة حتى تشعر بعدم القدرة عن الاستغناء عنك. الملتزم لابد أن تشعر الأسرة أن هذا الملتزم لا غنى للأسرة عنه. كيف؟ بالخدمات، بالمساعدات، بالعناية، بالكلاءة، بكل أمر تستطيع أن تقدمه وتبذله حتى تصل أسرتك للدرجة التي تقتنع أنها لن تستطيع أن تعيش إلا بك. بهذه الوسيلة الأخلاقية التلقائية تستطيع أن تصل بكل أفكارك وبكل أحكام شريعتك إلى هذه الأسرة دون أي عناء. إننا نجد كثير من الشباب الملتزم يأنف من أن يخدم أسرته، يأنف من أن يشتري لهم الحاجيات، يأنف الشاب أن يساعد أمه في المطبخ، في غسيل المواعين، في غسيل الملابس، في مساعدة إخوته في المذاكرة أو قضاء حاجياتهم. وهذا خطأ لا يجوز، بل الإنسان لابد أن يكون الركن الركين الذي تعتمد الملتزم، أعني الركن الركين الذي تعتمد عليه الأسرة ولا تستطيع الاستغناء عنه. وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله أي في خدمة أهله، فإذا أذن للصلاة فزع إلى الصلاة. وفي رواية: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب لأهله، ويحلب لأهله. فخدمة الأهل في كل قضايا الحياة حتى في المشاوير لابد الإنسان الملتزم أن يكون له دور في خدمة أسرته في كل المسائل التي يحتاجون إليها. النصيحة الخامسة: الهدوء والحكمة. الهدوء والحكمة وخاصة عند مناقشة القضايا الشرعية، خاصة عند مناقشة القضايا الشرعية. أولا، إياك أن تجر إلى قضايا هامشية إذا كنت تناقش مسألة شرعية. تمسك بالكلام في صلب القضية. يعني مثلا قضية اللحية، كثيرا ما يواجه الشباب مشكلة فيها مع الأباء والأمهات، يناقشونه في قضايا هامشية: يا ابني حتتاخذ، يا ابني حتتبهدل، يا ابني هيحصل لك، يا أبي ويا أمي القضية وما فيها، اللحية دي مش وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لابد أن نقوم بهذا الأمر. وتمسك بأن لا تخرج أبدا عن صلب الموضوع في أي قضايا، لأن دي غالبا صفة المجادلين الذين لم يكون الحجة. الأب لا يستطيع أن يقول لك إن اللحية دي مش سنة أبدا، إنما يحاول يلف حوالين المواضيع الهامشية عشان يجرك إلى قضايا فرعية. أحد الإخوة الصعيدة يعني، وطبعا بالضرورة أبو صعيدي، وانتوا عارفين الصعيدة ما عندهمش تفاهم، فابنه التزم والتحى، هو من الصعيدة المحترمين يعني، فلما التزم الابن والتحى: يا ابن الناس هتتبهدل، يا ابن يحصل كذا أبدا. طب مين اللي قالك الكلام ده؟ الشيخ رضا. هاتوه للشيخ رضا، هاتوا. فذهبت إلى بيته وزرته، فالراجل قال لي: قال لي شوف يا عم الشيخ رضا، احنا في بلد بيدعو فيه الى حلق اللحية، لما حسني مبارك يلتحي انا هلتحي معاك يا سيدي، لكن ما دام مفيش حد ملتحي في البلد يبقى مش ممكن ابدا اسمح لابني او اسمح لاي حد انه يلتحي. فطبعا لازم اجره انا لصلب الموضوع واقول له ان القضية مش قضية انسان يلتحي او لا يلتحي، القضية قضية قناعة الانسان نفسه، شعوره بأنه يطبق أمر يقتنع أنه صحيح. زي بيقولوا حرية شخصية، حرية الإنسان في أن يطبق أو يمارس شعيرة يعتقد أنها تقربه إلى الله تبارك وتعالى، وإن هلك الخلق كافة. لابد أن يكون لك قرار، كيف تجعل ابنك ميال وتباع وراء كل ناعم؟ لا يجوز. لابد أن نربي في أبنائنا، وهذا من كلمة الكلام الذي قلته له، لابد أن نربي في أبنائنا الفخر بالسنة، الاعتزاز بالانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش الاعتزاز بانتماء إلى أي أحد من البشر. لن يغني أي واحد منهم هذا الإنسان يوم القيامة، حينفعك بإيه فلان ولا علان يوم القيامة إذا ما أوقفت أمام الله عز وجل وسألك وحاسبك على تقصيرك في هذه السنة الواجبة؟ ماذا سيكون الرد؟ هيكون الرد عشان حسن مبارك مش ملتحي؟ لا يليق. لابد لنا أن يكون لنا نظرة في تربية الأبناء كما ذكرنا. فالهدوء والحكمة أمر لابد أن يتحلى به الأبناء مع الأباء والأمهات. سادسا، النصيحة السادسة، التحرك على كل المستويات، بنسميه سياسة الاحتواء. إذا واجهت مشكلة مع الأب أو مع الأم، لا تجعل المواجهة من زاوية واحدة، بل اعمل على أن تجد الحلول على كل المستويات. حاول تكلم خالك، خالتك، عمك، عمتك، تكلم أحد العلماء، أحد الدعاة، يذهب إلى مناصحة هذا الأب. تحاول تتخذ وسيلة الرغبة، وسيلة الحكمة والهدوء في الكلام، وسيلة المساعدة، الهدية. يعني مثلا أنا فوجئت أن بعض الإخوة لا يدخل المطبخ تماما، حتى بعضهم أنا بسأله بقول له أنت بتساعد والدتك في غسيل المواعين؟ يقول لا يا عم، اللي بيغسل المواعين كتير، أنا اللي خلينا نغسل المواعين. القضية مش قضية أنك أنت اللي تغسل المواعين، أو مش القضية أنك أنت تعمل الشاي وتقدمه إلى أبيك وتقول له يا من عايز أكلمك مثلا في موضوع، فليك وانت داخل بالشاي كده وتتكلم يعني بهدوء وحكمة، جاي من بره معك وردة، تفضلي يا أمي، ربنا يخليك ليا. مثل هذه التصرفات البسيطة اليسيرة التي يأنف منها البعض لها أثر غائر وعميق في قلب الأب والأم، ولكن إذا أحسننا الاستخدام. هذه هي المستويات التي لابد أن نتحرك في كل أرجائها. النصيحة السابعة، الدعاء، وكان حري بها أن تقدم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وذكرت لكم قديما أن هناك بعض الإخوة لم يمارس دعوة لأهله بأي نوع من النوعيات، عمره ما كلم أهله أبدا، إخواته عمره ما كلم قال لهم صلوا ولا اعملوا كذا، كان لا يمارس إلا الدعاء، تضرع، يدعو الله عز وجل في كل صلاة في كل سجدة لأهله بالهداية، وأهله بفضل الله كلهم ملتزمون، كل ذلك بفضل فقط إيه؟ الدعاء. فالدعاء هو أمضى سلاح ممكن أن يستخدمه الملتزم لدعوة الناس. أيضا من النصائح الحزم والصمود عند الخطوط الحمراء، وقد ذكرنا طرفا منها. في القضايا التي لا تحتمل الحلول الوسط لابد أن يقف الابن وقفة حازمة مع الأب والأم، لا يجوز أن يتنازل أبدا عن أي فرض من الفرائض التي يعتقد أنها فرائض. في الفرائض والواجبات لا تتنازل بتاتا، لأن التنازل عن الفرض، ودي هي محور القضية، أن التنازل عن فرض واحد حيكون إغراء لهم لأن يراودوك للتنازل عن الفروض الأخرى. فإذا صمدت في هذا الفرض ووقفت وقفة حازمة، كان هذا دليلا لنفسك ودليلا لهم على أن الخطوط الحمراء المتعلقة بالدين أنت لا تتهاون فيها، فما يجوش أبدا يجوا في المسائل دي ويكلموك فيها. النصيحة العاشرة، التفوق الدراسي للطلبة، لابد أن يكون هذا من أهم المقاصد والغايات التي يتخذها الأبناء لإرضاء والديهم، حتى يستطيعوا أن يمارسوا الشعائر والأحكام الشرعية بحرية. إذا أثبت أنه لا تعارض بين الالتزام وبين التفوق الدراسي، فهذا دليل ناصع أمام أبيك وأمك أنك تستطيع أو أنك تتمكن من الالتزام والتمسك بشرع الله تبارك وتعالى، دون أن يكون ذلك في ذلك أي مضرة على مستقبلك أو على حياتك الدراسية. هذه جملة من النصائح نصديها إلى إخواننا حتى تكون ميثاقا وعهدا يطبقونه مع آبائهم وأمهاتهم، ليحسنوا العلاقة بينهم وبينهم، وحتى يستطيعوا أن يقيموا شرع الله تبارك وتعالى في بيوتاتهم دون مشكلات ودون صدامات. نعيد هذه النصائح بسرعة، تأجيل المعارك الهامشية والمصيرية، تزكية النفس والتخلق بأعلى الأخلاق حسنا، دعوة أفراد الأسرة الضعاف، البذل للأسرة حتى تشعر بعدم القدرة عن الاستغناء عنك، الهدوء والحكمة، سادسا التحرك على كل المستويات، سابعا الدعاء، تاسعا الحزم والصمود عند الخطوط الحمراء، عاشرا التفوق الدراسي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا السداد والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ما حكم الله في امرأة شقت ثوبها من الضيق والهم والحزن ولكنها لم تتكلم وقتها بأي اعتراض على الله؟ شق الثوب في نفسه من فعال الجاهلية، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن شق الجيوب ولطم الخدود حتى ولو لم تتكلم. قال الإمام ابن القيم إن الصبر يكون بالقلب بعدم الجزع، وبالجوارح بعدم إظهار التشكي، بالجوارح بعدم إظهار التشكي كشق الجيوب ولطم الخدود. ويقول: ما قولكم أنه لابد للإنسان أن يصلي ركعتين في بيته قبل الخروج وأيضا بعد الدخول؟ ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل البيت صلى ركعتين، هي ركعتا دخول المنزل، هذه ثابتة في السنة الصحيحة، ولكن يصلي ركعتين قبل الخروج هذه يعني لم ترد ولا أظنها وردت، والعلم عند الله. ولدي عنده ما يقرب من 20 سنة ويحفظ ما يقرب من 20 جزء، ولكنه يحب لبس البنطال والقميص ويصر على ذلك رغم نصحي وتشديدي عليه، وأخاف إن شددت عليه أكثر من ذلك أن يعقني، بماذا تنصحني وأنا في منتهى القلق عليه؟ والله قضية البنطال والقميص أصلا مش قضية خطيرة بالمعنى، خاصة إذا كان بيلتزم فيها بالضوابط الشرعية، ولكن يخشى بقى لما يلبس بنطلونات على الموضة وقمصان على الموضة ويعمل تسريحات على الموضة ونضارة على الموضة ويمشي على الموضة وحزام على الموضة، يبقى تعرف ان في الامر ان واخواتها. فكما ذكرنا ان من النصائح التي نصحنا بها الابناء مع الاباء الهدوء والحكمة، فكذلك الاباء ايضا مع ابنائهم في دعوتهم ايضا ننصحهم بالهدوء والحكمة، لان هذه فترة المراهقة التي يشتد فيها نفور الابناء من اولياء الامور، فلابد من معالجة الأمر بحكمة شديدة، وأولى الحلول أن تتلمس له الأصحاب والأصدقاء الصالحين الذين يقتنع أنهم أفضل منه وأنه يحتاج إليهم وأنه يأنس بمصاحبتهم، لأن القرين بالمقارن يقتدي، فإذا وجدت له الصحبة التي يقتدي بها ويتأسى بفعالها فإن هذا أعظم معوان له على ترك ما هو فيه. طيب، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لكم وأقم الصلاة.